إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام،
الكلام اليوم بإذن الله في مقدمة الصلاح على جزئية هي ضحض مزلة معترك دامي بين العلماء والمحدثين، ألا وهو معرفة الحسن من الحديث. هذه ضحض مزلة حقا، يعني مسألة مشكلة جدا، حتى يعني قال الذهبي فيما معناه أن هو هذا الحديث هو الذي حير العلماء، الحديث الحسن. قبل أن أدخل فيه أقول كل ما تكلمنا عليه في الثمان نقاط في مسألة الصحيح في كتاب المقدمة كله كان ابن الصلاح يتكلم عن أي نوع من أنواع الصحيح. النقاط الثمانية التي تكلمنا عنها ابن الصلاح كان يتكلم عن أي نوع من أنواع الصحيح. الصحيح لذاته، الصحيح لذاته، ولم يفصل القول في إيش؟ في الصحيح لغيره، صح؟ يعني مثلا لو قلنا ان في اسناد، هذا الاسناد مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه من اصح الاسانيد كالشمس سلسله الذهب، وطبعا اجل من ذلك ان يكون الشافعي عن مالك عن عمر، واجل واجل ان يروي احمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. قلنا هذه في المسند بنفس السلسله كم حديث في المسند؟ ذكرناه 13 حديث في المسند بنفس سلسله الذهب هذه. احمد يقول حدثني الشافعي، الشافعي يقول حدثني مالك، مالك يقول حدثني نافع، نافع يقول حدثني ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. 13 حديث في المسند بهذه السلسلة. فهذه مثلا هي أصح الأسانيد، صحيح لذاته. لكن لو قال في حديث مثلا في راوي مختلف فيه، مثلا زي ابن عجلان مثلا، راوي مختلف في توثيقه أو رتبته لا تصعد إلى رتبة الصحيح لذاته، فهذا لا يصعد إلى منزلة الصحيح كروايات كثيرة موجودة في النسائي أو موجودة في أبي داود كما بيّن هو. هذه الروايات لا ترتقي لأن يكون صحيح لذاته، لذلك هو قال إن أعلى مراتب الصحة هو ما اتفق عليه البخاري ومسلم. هذا تقريب ابن الصلاح، وقرره الحافظ ابن حجر وكثير من العلماء قرروا ذلك. وإن انتقده من حدث الانتقادات على هذا الترتيب ابن الصلاح، من لا أنه يقول أن أعلى درجات الصحة المتفق عليه ثم من فرض به البخاري ثم لا. التهانوي ما قلنا ذلك في كتابه القواعد الإيه؟ قواعد التحديث أو قواعد الحديثية، قال يعني هذا لا يسلم لابن الصلاح في هذه المقدمات، إذ أن هناك بعض الأحاديث في مسند أحمد مثلا أو بعض الأحاديث في السنن أعلى من هذه الدرجة، درجة الصحة المتفق عليه. نقول الكلام هذا في الغالب، وإن صح أن نقول في النادر يندر أن يكون في بعض الأحاديث في أحرف يسيرة أعلى من هذه الدرجة، لكن نحن نتكلم على الغالب الصحيح الراجح أن ما اتفق عليه البخاري ومسلم أقوى ما يكون. طيب ما معنى على شرطهما بالنسبة للجمهور المتقدمين وبالنسبة للجمهور المتأخرين وبالنسبة للحاكم؟ نحن قلنا معنى أن نقول هذا الحديث متفق عليه أو على متفق عليه على خلاف العلماء، والصحيح الراجح المتفق عليه البخاري ومسلم، يعني ما يدخلنا فيه الكتب الستة. فنقول لا، عندما ترى الحديث يقول هذا على شرطهما، يعني على شرط البخاري ومسلم، هذه فيها ثلاثة أقوال: قول للمتقدمين وقول للمتأخرين وقول للحاكم. عم هو صح عم، بس احنا الآن ما طلبنا العلاقة بين المتقدم والمتأخر، أنا أريد المتقدمون عندما يقولون على شرطهما ما معنى ذلك عندهم، والمتأخرون عندما يقولون على شرطهما ما معنى ذلك عندهم، وكلام الحاكم في قوله هذا الحديث على شرطهما ولم يخرجاه. ضبط الكتاب؟ طيب طيب خالفت منهجك الأول. صحيح الحمد لله على سلامتك. سامحنا ما أنا قبل السنة ما أنتيك أنت أعرف وأنا فعلها ما قدم مبارك. نعم نعم وضح أكثر، أنت تحوم حولها الآن تتناوش من بعيد، يعني لا يشترط أن تكون هي سلسلة حديث مالك عن نفع عن المنظر. لا غير ابن عيينة مثلا تبقى زيد بن أسلم عن أبيه مثلا، فيكون مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه، فتكون السلسلة غير السلسلة، لكن الرتبة واحدة. يبقى المتقدمون نظروا لإيش؟ للرتبة، يقولون مالك ثقة ثبت، ابن عيينة ثقة ثبت، إذن فهذا على شرطهما. يقولون نافع ثقة ثبت، صح كده؟ يقولون زيد بن أسلم عن أبيه ثقة ثبت، فنظروا المتقدمون نظروا الرتبة فقالوا إن توفرت الرتبة في الراوي وإن لم يكن هو الراوي المورود في الصحيحين فهذا على شرطهما، صح كده؟ طيب والمتأخرون، عند المتأخرين نعم هم المتأخرون نظروا لإيش؟ لنفس سلسلة الإسناد، قالوا إذا توفرت سلسلة الإسناد في كتاب غير البخاري وغير مسلم بحديث آخر مش موجود، يعني الحديث ليس متنه ليس موجود ليس موجودا في البخاري ولا في مسلم، فلابد أن أنت تقول هذا الحديث إيش؟ على شرطهما ولم يخرجاه، يعني أتى بحديث في الموطأ مالك عن نافع عن ابن عمر وراوي مسأل الحاكم أتى به خلاص من روايات وصل به الى مالك وقال هذا هذه سلسله هي سلسله ايش؟ البخاري ومسلم، لكن نفس المتن ما خرج البخاري ولا مسلم فنقول صحيح على شرطهما. ده عند المتاخرين. يبقى المتاخرون نظروا الى السلسله نفسها والمتقدمون نظروا الى الرتبه. احسنتم. طيب ما معنى قول الحاكم على شرطهما؟ وهذه مهمه جدا، لان كثير من في المستدرك عندما طبعا هو المستدرك يستدرك على البخاري ومسلم يقول هذا صحيح على شرطهما. كلام الحاكم في شرطهما هو شوندس تابعان تابعيان صح، كل واحد منهم ثقه صح، اثنان صح، احسنت، الى السلسله. يبقى الحاكم يقول لا على شرطهما، معناه ان الصحابي يكون صحابي ايش؟ مشهور، يعني ما ياتيش لصحابي يعني حتى من قله ذكر الصحابي هذا في الاحاديث لا يعرفونه، هل هو من الصحابه ام من الصحابه، او هو مخضرم او غير مخضرم، مثل جليبيب مثلا او غيره، او بعض الرواه اللي قال فيه محافظ حجر هذا الصحابي الوحيد ليس له في البخاري الا هذه الروايه، يعني روايه واحده، يعني الرواية عنه ليست كثيرة، فهذه لا يروي عنه، فقال لابد أنه يروي عن صحابي مشهور، الصحابي دول يروي عنه تابعيان ثقة ثبت، والتابعيان يروي عنهم إيش؟ وهذا يعز جدا. لا احنا قلنا أن لو تكلمنا لو أخذنا بمنهج الحاكم مش هنصل إلى 10,000 حديث بهذه الطريقة، لأنه عزيز جدا هذا الشرط، وقد تعقب بأن كثير من الرواة روى لهم البخاري ومسلم وهم إيه؟ ما يروى عنهم إلا تبعي، والتبعي ما يروى عنهم إلا تبعي. أشهرهم إيش؟ إنما الأعمال بالنيات. أحسن، إنما الأعمال بالنيات فرض غريب، إنما الأعمال بالنيات يعني ورد يعني ورد في كثير له توابع وشواهد كثيرة جدا، لكنها كلها إيه؟ ضعيفة، كلها ضعيفة، لا 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 ترتقي بحال من الأحوال. فالحديث فرض، وهو لكن ممكن تقول له يرد عليك بأن الصحابي مشهور ده عمر، فجأة نقول له إيش؟ ما روى عن عمر إلا تبعي واحد، وما روى عن التبعي إلا تبعي واحد، فالانفراد موجود، ما فيش اثنان كما تقول. طيب أحسنتم. يقول معرفة الحسن من الحديث، هذه مهمة جدا. أولا قبل أن نروي ما قاله الحديث الحسن، كما الحديث الحسن كما قلت دحض مزلة، الحديث الحسن حير العلماء كما قال الذهبي، يعني أشكل الأحاديث على المحدثين هو الحديث الحسن. لما؟ لعدم الانضباط في المصطلح الصحيح بين المتقدمين وبين المتأخرين عن الكلام على الحديث الحسن، حيث أن الحديث الحسن في المتقدمين يطلقونه على الصحيح بل على المتفق عليه بل على الضعيف، بل على الذي ينزل رتبة عن الصحيح لذاته أو يرتقي شوية عن الصحيح حسن. فالحسن في لسان المتقدمين ليس له يعني نقول نور ساطع نعرف نضبطه أو قاعدة مضطردة نطرد بها، لكن المتأخرون جاءوا ليضبطوا لنا تعريف الحديث الحسن، وسنبين الفرق بين القولين. عند المتقدمين يطلقون الحسن على الصحيح وعلى الغريب أيضا، ويعني يمثل له بحديث الشافعي. الشافعي روى حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: ارتقيت على بيت لنا فرأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة على الابنتين. فقال ابن عمر: لما ارتقيت رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس ويستدبر الكعبة، قال الشافعي: وهذا حديث حسن. طبعا أصلا هذا السلسلة في هذا الحديث كلها سلسلة إيش؟ كالشمس. والحديث متفق عليه بالبخاري ومسلم، يعني ده متجاوز القنطرة، ده أعلى درجات الصحة. ومع ذلك الشافعي يروي هذا الحديث في الأم أو في مسنده. طبعا المسند مستنبط مستخرج من الأم مش منفرد، يعني الشافعي ملوش مسند مستقل، لكن هم أخذوه استخرجوه من الأم. فيقول هذا حديث حسن. وطبعا حسن هنا ما يقصد به إيش؟ الإسناد. هو يقول حسن يعني معناه حسن، يعني هذا سيفرق لنا بين في المسألة الفقهية في قضاء الحاجة بين البنيان وبين غير البنيان. فيقصد الحسن هنا حسن المتن لا حسن إيش؟ الإسناد. وإلا فالإسناد السلسلة إليه كالشمس، يعني هي أعلى درجات الصحة. نعم، قلت ما لهمش ضابط مضطرد، لكن يطلقون الحسن على الصحيح ويطلقون الحسن على الضعيف ويطلقون الحسن على حسن المتن، يعني يقصدون به المعنى لا الاصطلاح. أيضا يطلقون الحسن مع ضعف الإسناد، والمثل لذلك كما قيل لشعبة: لما لا تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان وهو حسن الحديث؟ قال: من حسنه فررت. هم يقولون: لما لم تروي عنه أبي سليمان وهو حسن الحديث؟ قال: من حسنه فررت. هذا يبين لك أنه لا يروى عنه، وهو وافق وأقر كلمة إيه؟ حسن الحديث. قال: من حسنه فررت، أنا أفر من حسنه. لما؟ لأنه عنده أن الراوي إيش؟ راوي مختلط، راوي لم يرتقي درجة الضبط ولا الإتقان ولا هو ثقة ثبت. قال: من حسنه فررت، مع أنه وافق على كلمة الحسن ومع ذلك يفر عن الرواية عنه. فدي دلالة واضحة جدا أنهم يطلقون الحسن حتى على الذي خف ضبطه وخف إتقانه وثقته. أيضا البخاري، يعني احنا بنتكلم الآن عن كلام المتقدمين وما جاء عن لسانهم أو شعبة والشافعي. وأيضا البخاري سألوه عن التسمية، باب التسمية في الوضوء، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فالحديث رباح. فقال البخاري: أحسن حديث في الباب هو حديث رباح. وأصلا الحديث إن بحثت عن إسناده مستقلا تجد إسناده إيش؟ ضعيف. بل اختلف العلماء، البيهقي يقول: لم يصح في الباب شيء، كل الأحاديث التي وردت كلها معلولة، كل أحاديث التسمية في باب الوضوء كلها أحاديث معلولة. ومع ذلك البخاري يقول: أحسن شيء في هذا الباب هو حديث رباح. فهو قال له أطلق عليها الحسن. وإذا نظرت ودققت النظر في كلام البخاري تراه ما يريد من الحسن إلا النداء بالمقارنة بإيش؟ بغير. يعني أحسن إسناد جاء في هذا الباب هو إسناد رباح، والأسانيد كلها اللي أتت المطعم فيها أشد، مع إن هذا ضعيف لكن أطلق عليه الحسن. فهذه أمثلة تبين لك أن الحسن أو حديث الحسن عند المتقدمين ليس له قاعدة مضطردة. وإلا يعني كثير من العلماء كان يطلق الحسن يقصد به المتن، يقول هذا حسن. يعني حتى عند الإمام أحمد في مسألة معينة ضعف الإسناد فيها قال هو حسن، يعني حسن العمل به، استحسن العمل به لا لصحة الإسناد ولكن لأنه ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يعملون به. وطبعا من منهج وأصول أحمد أنه كان يأخذ بالحديث ثم فعل الصحابة وفتاوى الصحابة، أو بمذهب الشافعي، لكن من أصول منهج الإمام أحمد بن حنبل، فكان يستحسن ذلك، يستحسن العمل به. وأيضا كثير من الأحاديث التي حسنها الإمام الترمذي وأسانيدها ضعيفة، فيحسن بنا أن نقول يقصد بها حسن المتن. أما المتأخرون فلم ضبطوا القاعدة، وسنبين كيف ضبطهم لهذه القاعدة. أيضا عن علي بن المديني ويعقوب بن أبي شيبة، طبعا يعقوب بن أبي شيبة اللي بعض العلماء بيتهم الدارقطني إن هو كتابه كتاب العلل ده مأخوذ من كتاب يعقوب بن شيبة، ونحن لا يعني لا ننكر عليهم هذا، لكن لا يعني ننكر أن الدارقطني انتفع من كتاب يعقوب بن أبي شيبة، انتفع كثيرا منه ونظر في كتبه ونظر في كتب العلماء الذين سبقوه، لكن كتاب الدارقطني اللي هو العلل اللي احنا بندرسه هذا الكتاب كيف يعني كتب أو صنف؟ كان البرقاني يسأل الدارقطني، والدارقطني يجلس هكذا في مجلس التحديث كمبيوتر متحرك، فكان يسأله عن الحديث ويقول هذا الحديث معلول وعلته كذا وكذا وكذا وراه وكذا 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 وكذا، كل ذلك من حفظه، يذكر العلل من حفظه، وحتى انتهى إلى كتاب العلل كله البرقاني. فيعني يعقوب بن شيبة من شيوخ الدارقطني. أيضا تكلم عن الحسن وعن الحديث الحسن، والبخاري تكلم عن حديث الحسن، وابن المديني هو رأس الأمر في حديث الحسن، ولذلك أخذ عنه البخاري ثم أخذ الترمذي عنهم إطلاق لفظ الحديث الحسن. فده يبين لنا خطر أو خطأ من كلام بعض المتأخرين أن أول من صنف أو تكلم عن الحديث الحسن هو الترمذي، وهذا كلام خطأ، بل الترمذي يأخذ ذلك عن شيخه من؟ البخاري. قد بينا أن البخاري قال أحسن حديث في الباب هو كذا، فالترمذي هو أول من أشهر هذا الصنف من الأحاديث اللي هو الحديث الحسن، لأن كثير من العلماء يقولون الحديث ما هو إلا صحيح أو مردود، وهذا لا يعني لا خلاف فيه، نقول صحيح يعني صحيح الاحتجاج به، ومردود مردود الاحتجاج به، وهذا لا مخالفة فيه أن نقول هو صحيح ومردود بالنسبة للإيش؟ للاحتجاج، وبينهما منزلة وسط هي أيضا في الاحتجاج مع الصحيح وليست مع الضعيف، لكن هي أقل درجة من الصحيح، نقول هو صحيح ومردود بالنسبة للاحتجاج، أما بالنسبة للصحة والرتبة فهو صحيح وحسن وإيش وضعيف، وسنبين ذلك أن الأحاديث على الرتب الثلاثة. والدليل على أن البخاري يفرق بين الحديث الحسن وبين الحديث الصحيح، قد سأل الترمذي البخاري عن حديث المسح على الخفين اللي هو حديث صفوان بن عسال، وهذا حديث متفق عليه من البخاري ومسلم، لما وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم حديث صفوان بن عسال في البخاري ومسلم، قال البخاري حديث صفوان وحديث أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفين، فقال البخاري حديث صفوان حديث صحيح وحديث أبي بكر حديث حسن. هذا جلي جدا أن أول من تكلم في ذلك وبين الصحيح من الحسن هو البخاري، طبعا هو أوله المديني، المديني هو أول هو رأس الأمر، والبخاري أخذ منه والترمذي أخذ من البخاري، لكن الدليل الواضح الجلي على أن البخاري يصنف الأحاديث بالرتب من رتبة الصحيح ثم تنزل إلى الحسن ثم تنزل إلى الضعيف، البخاري سئل عن حديثين اثنين ولكل إسناد، فتكلم عن الإسناد الأول فقال هذا حديث صحيح، والإسناد الثاني قال هذا حديث حسن، ففرق بين رتبة الأول ورتبة الثاني، دل ذلك على أن البخاري يبين أن الصحيح رتب، منها ما هو حسن ومنها ما يرتقي فوق الحسن وهو صحيح. سئل عن حديث صفوان بن عسال في المسح على الخفين فقال حديث صحيح، وسئل عن حديث أبي بكر في المسح على الخفين قال هذا حديث حسن، يعني هذا إسناده حسن، يعني نزل رتبة عن الصحيح، والأول إسناده صحيح. هنا يقول ابن الصلاح، وطبعا أصلا يعني المسألة دي كما قلت هتجلس معنا مدة، مسألة الحديث الحسن، الحديث الحسن سنبينه أيضا على السبورة، المسألة المختلف فيها في مسألة تعضيد الضعيف هل يرتقي ولا ما يرتقي، لأن الآن طائفة من الناس في هذا العصر، وسبحان الله الدقة في العلم لا يرزقها الله إلا لمن يشاء، طائفة غلو قالوا ليس ثمت تصحيح، الضعيف ضعيف، الضعيف أبدا ضعيف ما يرتقي بأي شيء ثاني، والصحيح دايما صحيح لا ينزل، فهم عندهم إما صحيح وإما ضعيف ولا يرتقي الضعيف بحال من الأحوال، وطائفة وسط وهم أهل السنة والجماعة، لو تتبعت هتجد أن أهل السنة والجماعة إيش يفعلون، يقولون عندنا ضبط المسألة، الضعيف الذي يرتقي، الضعيف الذي يرتقي الضعيف الذي تبين ضعفه أو أنه قد اتفق أهل العلل على أن الحديث معلول لا يرتقي بغيره، ولو جاء ضعيف لمثل هذا الضعيف لزاده إيه؟ وهنا على وهنه وضعفا على ضعفه، كما سنبين، ونبين كيف كان يصحح المتقدمون الأحاديث بالطرق، نتعرض لذلك بالتفصيل. قال روينا عن أبي سليمان الخطابي، الخطابي الشافعي رحمه الله، ده في كتاب معالم السنن، وهذا من أمتع الكتب التي فيها الكلام عن الحديث فقها في المتن وأيضا يعني قولا في الإسناد، وليس بالمتبحر لكن فيه الخلط بين العلمين. ونحن قسمنا الناس إلى ثلاث أو ثلاث أصناف، صنف الأول صنف فقهاء صرف، والصنف الثاني محدثون صرف، والصنف الوسط. أما الفقهاء الصرف وإن تفقهوا وعلوا في مسألة المتن فهم ضعاف بالنسبة ليش للسند، ولذلك ترى كتب الفقه تعج بالأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة. كثير من الكتب أصلا التي فيها صنفها الفقهاء اللي هم الفقهاء الصرف، كثير من احتجاجاتهم احتجاجات ضعيفة بل وموضوعة. بل أنا وجدت بعض المصنفين يعني يكتب عن شيخه كلاما ويسنده للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نقلا عن بعض مشايخه. فالفقهاء الذين يعني لم يعتنوا بالإسناد ضاعوا بالنسبة للاستدلال، مع أن عندهم من الفروع ما عندهم لكن ضاعوا بالنسبة للاستدلال. والمحدثون الصرف هؤلاء تراهم لا يعرفون شيئا إلا على الإسناد، لو أخذته فوق الإسناد فتكلمت عن مسألة من عقيدة ما يعرف، لو تكلمت عن مسألة من الفقه ما يعرف. وضربنا بذلك أروع الأمثلة فيما أنكر أحمد بن حنبل وغيره من العلماء المحدثين على من؟ على ابن على يحيى، على يحيى بن المدي، على يحيى بن معين، أنه كان ينشغل بالإسناد فقط ولا يتفقه في المتن. لما جاءته المرأة فقالت إني امرأة حائض، أغسل زوجي وزوجي قد مات ووصى بتغسيلي، أغسل زوجي؟ فحار يحيى بن معين ما عرف شيء، فنظر فوجد أبا ثور قد قدم، أبو ثور الكلبي هذا من فقهاء الشافعية، وإن كان هو مجتهد مطلق يعني لكنه يعني ناصر لمذهب الشافعي. أبو ثور الكلبي جاء فقال يحيى بن معين سلي هذا الرجل إنه يتفقه يعني يعرف فقه المد. فسألته فقال لها نعم غسليه، فقد وطبعا كان دليله في ذلك القياس الجلي، فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه من المسجد وترجله عائشة وهي محل الشاهد وهي حائض. قال وحرمة الميت هنا ايش؟ من باب اولى، اذا كان الترجيل للحي وهو معتكف ولا يخرج رأسه وترجله وهي حائض فمن باب اولى ان تغسله وهي حائض. فلما سمع يحيى بن معين هذا الكلام، وكان كلام رصين والمرأة علمت ذلك، قال يحيى بن معين نعم هذا الحديث جاءني من طريق كذا وكذا، وجلس يسرد الطرق التي أدتها. فقالت له المرأة أين أنت وهذه الطرق لما سألتك وما عرفت أن تجيب؟ فلذلك عاب عنه. وذلك ابن رجب سطر فقال وأفقه الناس أو أفضل الناس فقهاء المحدثين الذين جمعوا بين الحديث وبين الفقه، هؤلاء حقا أفضل الناس. ولذلك اللي بيجمع بين العلم هذا والعلم هذا مثل ابن عبد البر، مثل ابن خزيمة، مثل البيهقي، هؤلاء البيهقي جمع الله جمع له علوما شتى، هم أصول العلم. يعني لما يتكلم عن البيهقي يقول المحدث الأصول الفقيه، يعني الأصول دي الأصول مش أي حد ربنا يعطي الأصول، لأن أصول إتقانها معناه إتقان الفقه، فيتقن أصول ثم مصطلح حديث وهو حافظ أيضا ويكون محدثا، فيجمع بين العلمين. فهم دول أفضل الناس اللي هو فقهاء المحدثين، فقهاء صرف، محدثون صرف، فقهاء المحدثون. فالخطابي من هؤلاء من فقهاء المحدثين، وكتاب معالم السنن فيه كثير من الخير التي يمكن للإنسان أن يتطلع عليه. أنه قال بعد حكايته أن الحديث عند أهلي ينقسم إلى الأقسام الثلاثة التي قدمنا ذكرها لو الصحيح والضعيف والحسن. قال الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، عرف مخرجه يعني يا شيخ. طيب نقرأ الأول المتن كله ثم نشرح. عرف مخرجه واشتهر رجاله، قال وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. أولا قوله الحسن، طبعا الحسن بمعناه الاصطلاحي لا اللغوي. قال الحسن ما عرف مخرجه، عرف مخرجه يعني ما جهلنا راوي من الرواة، يعني ما فيش عنعنة، ما فيش إيش انقطاع، ليس فيه ثمة انقطاع. فتقييد ما عرف مخرجه يعني ليس ثمة انقطاع، متصل سنده، يعني بالمعنى الصحيح ان انا اعرف الرواه سند الطبقات كلها، انا اطلعت عليها، ده معنى ما عرف مخرجه، يعني كل الطبقات من اول سلسله الاسناد الى اخر الاسناد اعرفها ولا اجهل واحد من هذه الطبقات. ما عرف مخرجه يبقى ادي اول تقييد، عرفوه بالضابط، الضابط الأول يعني علم عليه علامة رقم واحد، عرف مخرجه رقم واحد. اثنين، واشتهر رجاله. معنى أن يقول اشتهر رجاله، اشتهروا بإيش؟ العدالة والضبط. وطبعا احنا نقول ممكن الرواة الذين يعني يحتاجون إلى التوثيق والتجريح الذين لم يشتهرون، هل تحتاج لأحد أن يوثق لك الشافعي؟ هل تحتاج أن يوثق لك أحد لأحمد بن حنبل أو يوثق مالك؟ وأعجب من ذلك أنه أتوا بعض المتنطعين إلى يحيى بن معين، لأن يحيى بن معين نقاده صرف ألف ألف درهم في طلب العلم ليعلم بس الرجال والنقد الرجال، فقالوا له ما تقول في أحمد بن حنبل؟ كاد يسقط من طوله يحيى بن معين لما قيل له ما تقول في أحمد بن حنبل، قال أو تسألوني عن أحمد بن حنبل؟ أحمد بن حنبل يسأل عنه، أحمد بن حنبل إمام الدنيا لا يسأل عنه، فهذا الذي اشتهر يعني ولا يحتاج التوثيق ولا تجريح. وأيضا مالك كما قال الشافعي تسأل عن مالك، مالك كالشمس وإذا ذكر الحديث فمالك النجم، فهذا لا يحتاج لإيش؟ توثيق ولا تجريح. والشافعي نفس الأمر، حتى لما ذكر البخاري، البخاري ذكر الشافعي عنده في كتابه التاريخ الكبير، ذكره ولم إيه؟ ولم يوثق ولم يجرح، فهم قالوا ان ده توثيق كبير من البخاري للشافعي. قلنا لا، الصحيح ان هو اصلا لما لم يكتب فيه شيء، لان الشافعي هو من؟ هو الشافعي، لا يحتاج لتوثيق احد، حتى ولو كان البخاري، الشافعي لا يحتاج لتوثيق البخاري. لما قيل لاحمد بن حنبل ان يحيى بن معين يقع في الشافعي، حقا يحيى بن معين كان يقع في الشافعي، كان يتكلم فيه، فابتسم احمد بن حنبل وقال يحيى يجهل ما عند الشافعي، ومن جهل شيئا عداه. انظروا الإجابة الجيدة المفيدة، قال إن يحيى بن معين يجهل ما عند الشافعي، والذي يجهل شيء يعاديه عداه. فكلامه طبعا ما يؤخذ به، الشافعي يعني إمام، هو ناصر السنة كما قال الإمام أحمد بن حنبل عنه. فمعنى اشتهر رجاله يعني لا يحتاج يعني. لا، بعد ما قابل الشافعي، أحمد قبل أن يقابل الشافعي نقل له أن الشافعي من أصحاب الرأي، يعني رجل ما مش دعوة بالسنة، رجل من أصحاب الرأي من القياس، فكان يتكلم كان ينهى الناس عنه. فلما جالسه، وهنا يعني جيدة جدا لطلبة العلم، لأن طلبة العلم تيجي تجلس يقول لك فلان فيه وعليه وينتقد ويجرح ويعدل قبل أن يسمع الرجل، وقبل أن يعرف علمه، وقبل أن يعرف دقة نظره في العلم، بل يتكلم عليه هكذا تابعا وسيحاسب، والله الموعد، والله تجتمع عنده الخصوم. فالمفروض أنه يسمع للرجل وينظر في دقة علمه ونظره، ثم يتكلم في بما يراه. فأحمد بن حنبل جلس الشافعي، لما جلس الشافعي كان يسير خلف البغلة كما بينا قبل ذلك، من غير ما يتكلم الشافعي، يقول ولو سرت خلف بغلته لتعلمت من الشافعي. فلما نقلوا له كلام يحيى بن معين، قال يحيى بن معين يجهل ما عند الشافعي، ومن جهل شيئا عداه. الغرض المقصود ما اشتهر رجاله على صنفين، الصنف الأول الذي لا يحتاج لتوثيق ولا تجريح، والصنف الثاني في قوله ما اشتهر رجاله هم الذين اشتهر عن علماء الجرح والتعديل التوثيق لهم. فأعلى الدرجة الأولى علىهم الذين لا يحتاجون التوثيق ولا تجريح، والدرجة الثانية تنزل عنها. قال أيضا هذا قيد، الضابط الثاني هذا قيد يخرج به، إذا قال اشتهر رجاله يخرج هكذا بإيش؟ أحسنت، اللي هو المسطور أو المجهول، فيخرج المجهول أو المسطور. فترى ما الفرق بين المسطور وبين المجهول؟ أنت فتحت على الناس النار، اسكت خليهم هم اللي. ما الفرق بين المسطور والمجهول حمدي؟ فتح لك الباب الرجل. طيب والمسطور؟ ربنا يستر عليه. أحسنت، هذا هو أحسنت. فيكون الضابط بينهما، العلاقة بينهما، أحسنت، بينهما عموم وخصوص، أن المجهول أعم من المسطور، إذ أن المجهول يكون مجهول إيه؟ حال ومجهول عين، صنفان، والمسطور هو مجهول الحال. طيب خلاص أنتم وصلتمونا للباب، فنريد أحد أن يفتح لنا الباب. أوقفتمونا عند مجهول الحال، أن المسطور مجهول الحال، طب تعريف مجهول الحال؟ لا بد، إذا أوقفتمونا على الباب نلج. الإخوة اللي انتهوا من المصطلح، أقبل أيديكم جميعا، لا تقفوا هكذا. مجهول الحال الآن خلاص نقف عنده الآن. أنا أريد مجهول الحال. اصبر يا شمس. ها؟ لا لا ما أقول لك تكلم. الإخوة ما رجعت.
ف... هو الذي لا يتعرض له الأفراد في جانب الأمثال. يعني
لا لا ده كلام استنباط. هو نظر لها فهو كلام صحيح لكن أنا أريد تعريفه الاصطلاح.
يعني هو مش موجود في كتب الرجال ما ما.
لا موجود موجود في كتب الرجال. محمد. هو أتاك بنصف الطريق أتى بنصف الثاني. ما تستحضر. هو كان أتى بنصف الطريق نصف الثاني. أحسن. لا أقل لا ما تخشش على الأقل دي عشان الأقل دي هتخش في دائرة تانية صح كده. هو ما روى عنه إيه راويان ولم يأتي فيه جرح ولا تعديل. طب ما الفرق بينه وبين مجهول العين؟ هذه ما تكلمت ما نطقت هذه السبور عن عن كثير من وكيفية رفع جهالة العين وكيفية رفع جهالة الحال تطبيقيا على أحاديث. لا سيب رفع الجهالة تو احنا هنرفع الجهالة من غير ما نعرف الجهالة شيء. ها
ها يقول العين هو مثلا يغلو ضاوي عن واحد من أعمام الثلاث.
لا 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 أتغلت عقلك. ماشي بشمهندس أحسنت شيخ. أقل من راويي لا يعتبر مجهول العين لكن مجهول الحال روى عنه أكثر من واحد من راوي لكن لم يرد فيه توثيق ولا تجريح. إذن قال واشتهر رجاله ده الضابة الثاني في تعريف الحسن عند الخطابي يخرج به المسطور ويعني يخرج به المجهول الحال ومجهول العين. قال وعليه مدار أكثر الحديث يعني جل الحديث عليه يعني تصل لهذه الرتبة. وطبعا الكلام هذا يحتاج لضبط لأن في أحاديث كثيرة صحيحة لذاتها كثيرة وأيضا حديث كثيرة حديث أحاديث حسنة وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. معنى كلامه هذا يعني إيش يقبلوه؟ إيه يقبلوه؟ للاحتجاج يعني يحتجون به يعني يقبله أكثر العلماء ويستعمله أكثر الفقهاء. أما يقبله أكثر العلماء لصحة السند ويستعمله عامة الفقهاء أي في الاحتجاج به أي يحتجون به لأن محل الاحتجاج عند الفقهاء والمحدثون محلها أن يقبل الرواية أو يرفضها لأنها يدخل فيها الصدق والكذب. هذا التعريف عليه مآخذ. إذ أن هذا التعريف ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث هذا أيضا ويقبله أكثر العلماء ويستعمله أكثر الفقهاء هذا أيضا يصح أن يكون تعريفا لإيش للصحيح. إذن يبقى تعريف الخطابي لم يزل لنا ميزان الحسن بل أدخلنا أيضا في الصحيح يعني هذا من المأخذ الذي أخذ عليه. فتعريف الحسن بالنسبة له ليس محددا. فتعريف الخطابي لا يغنينا ولا يبين لنا تعريف الحسن إذ أنه قال ما عرف مخرجه واشتهر رجاله عليه مدار أكثر الحديث وهذا أيضا يصح تعريفا للتعريف للحديث الصحيح. ثم قال وروينا عن أبي عيسى الترمذي رضي الله عنه أنه يريد بالحسن ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. دي رقم واحد ضابط ضابط عند الترمذي. قال ما الضابط الأول في تعريف الحسن عند الترمذي؟ قال من لا يتهم بالكذب ولا يكون حديثا شاذا. هذا الثاني. ويروى من غير وجه. ضبط لنا الترمذي تعريف الحديث الحسن بضوابط أولها لا يكون فيه في إسناده من يتهم بالكذب. هذا بالإشارة يصح أن يكون تعريفا لإيش بالصحيح من باب أولى أن الصحيح لا بد أنه يكون الراوي فيه غير متهم بالكذب. لكن عندما أقول من لا يتهم بالكذب يعني أنا لا أقبل أبدا اتهامه بإيش بالكذب او بالفسق، لكن ممكن اقبل ما ايه ما هو فوق اللي هو ايه الضعف اليسير الذي يقبل. يبقى اذا هنا نزل عن درجه الصحيح، يبقى ما يصح ان يكون ده تعريف ليش الصحيح، لان الاشاره في قوله من لا يتهم بالكذب يعني لا يمكن اقبل كذبه او اتهامه او فسقه، لكن اقبل عدالته مع خفه الضبط او الضعف اليسير من سوء حفظ او اختلاط او تغير باخره. فيكون هنا معنى من يتهم ليس لا يكون في اسناد من يتهم بالكذب اكيد ان هو نزل عن درجه الصحيح، فيكون الراوي اما ان يكون ضعيف الضبط او سيء الحفظ او تغير باخره او اختلط او يكون صدوق. هذا الضابط الاول، فيخرج به من في وفي اسناد من يتهم بالكذب يخرج به ايش؟ يخرج به لا ها لا يخرج به يخرج منه ما خالد تصريحا أنا أفسرها ثم تأتون أنتم تتكلمون عليه. قال وفي إسناد من لا يتهم بالكذب، يعني أنا رأيت في الراوي أنه قد تكلم فيه، عرفت توثيقه وتجريحه، والمهم أنه إيش لا يتهم، يبقى خرج إيش أحسن، يبقى خرج كما خرج الخطبي واشتهر الرجال وخرج المستور، هذا أيضا أفادنا بإخراج إيش المستور. لا يبقى مش مفهومة، كشرتم يبقى مش مفهومة، كيف يشمل الله يهديك. الآن أنا لما أقول من لا يتهم بالكذب يعني إيش؟ يعني وقفت على حاله، وأصله أنه لا يتهم بالكذب، الرارح فيها أنني وقفت على حاله وأنه غير متهم بالكذب، يعني لم يأتي فيه إيش؟ لا لم يأتي فيه جرح شديد، فأنا وقفت على حالي، هذا معنى كلامه. ها اعترض. المسطور لا تعرف عنه جرحا ولا تعديلا، ضابطه ايش المسطور؟ ايش ضابطه؟ طيب خلاص، هذا يقول من لا يتهم بالكذب، يعني وقفت عليه فعلمت انه لم يتهم بالكذب، ويمكن ان ايش ان يختلط، ان يضعف من قبل حفظه، يبقى اذا ورد فيه الجرح وايه والتعديل، فمفاده بدقة النظر والغوص في المعنى انه خرج بذلك ايضا المستور، خرج الجهاله من هذا، مفهومه؟ اضرب راسك الان حتى تصل الى بيتك. قال ومن يتهم بالكذب ولا يكون حديثا شاذا، طبعا الشاذ هو مخالفه الضعيف لمن هو اوثق منه. اخطات انا صوبوني. نعم ها طب يعني انا عايز اريد بس عشان دي دقه نظر، اريد الفرق بين ما عرفتم وبين ما عرف الباشمهندس. هو يقول مخالفه المقبول لمن هو اوثق منه، وانتم تقولون ها ما الفرق بين مخالفه الثقه لمن هو اوثق منه ومخالفه المقبول لمن هو اوثق منه؟ صحيح، هو اتى بالتعريف المشهور يتداوله كثير من العلماء. الحسن تقصد، يعني احنا لو قلنا الشاذ لا يأتي الا من الثقات فقط، لا يأتي الا من الثقات، ضيعنا الراوي الذي خف ضبط. لكن صراحة لو قلنا بالتعريف الصحيح هو ان دي مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه، اذ ان الشذوذ يعتبر دقة نظر في العلل، لانه يدخل فيه العلل، لان دي من العلل ايضا، والعلل دي النقاد فقط هم اللي ينظرون الى العلل، والعلل قلنا اشد العلل مش الاحاديث الضعيف، لكن اشد العلل لما تكون من مين؟ من الثقات. يعني دقة النظر هنا ان هم ينظرون في حديث الثقات فيجدوا فيها ايه علة من العلل، فالعلل بحثوها في الاحاديث الصحيحة لا في الاحاديث الضعيفة. والذي خف ضبطه ممكن يعني الذي ينظر اول وهلة يعرف اين علة الحديث، لكن العلل نفسها ما تأتي الا في الاحاديث الثقات الاثبات. فالتعريف الصحيح هو مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه، هذا الضابط الثاني. الضابط الثالث قال ويروى من غير وجه نحو ذلك، ده ضابط ثالث لتعريف الحسن. هنا فارق تعريف الخطبي بهذه النقطة الثالثة، اتفق مع الخطبي يعتبر بالإشارة لكنه اختلف معه في النقطة الثالثة، قال ويروى من غير وجه نحو ذلك. أقول كلمة نحو ذلك عليها شرح مجلدات مهمة جدا نحو ذلك، سنبينها الآن إن شاء الله إجمالا ثم تفصيلا على الصبورة بعد ذلك. قال ويروى من غير وجه، يعني يخرج بذلك اللي هو إيه اسمه إيش التفرد، اللي يتفرد بمين؟ اللي يتفرد بالضعيف. وده محل النزاع، إن لو تفرد ضعيف بالرواية فتفرده لا يعتد به، وهذا الحديث لا يرتقي، إن لم نرد من هو فوقه لا يرتقي. وسنبين الخلاف بين العلماء في تقوية الحديث الضعيفة، هل لابد أن يكون مثله أو دونه أو فوق منه، وهذا الذي يقول عنه الترمذي نحو ذلك. قال من غير وجه نحو ذلك، يبقى من غير وجه يعني تعددت طرقه وتعددت مخارجه، يعني له أكثر من طريق عشان يعبد. لو واحد ضعيف بيمشي ضعيف وجاء ضعيف آخر فاستند هذا على ذاك، يستطيعون المشي أكثر مما يستطيع المشي الواحد بنفسه. قال ويروى من غير وجه نحو ذلك، نحو ذلك هذه لابد يشترط هنا الترمذي، ولذلك احنا نقول ان اعتبرتم الترمذي من المتقدمين فخذوا بضابطه وتقييده حتى تصححه، لان كثير من الناس الان يصحح طالما جاءت الطرق يبدأ يصح، مثل دكتور في الشريعة، هو اللي ماسك الأزهر وهو دكتور السنة المطهرة رئيس قسم السنة، يقول على حديث أي حديث ما أذكر الآن الحديث اللي تكلم عنه إما في مسألة القبر، يعني ما أذكر أي الأحاديث الآن، يعني المهم الغرض المقصود بعضهم إيش يفعل، يأتي بحديث الضعيف ويأتي برواية تابعة له، هو متابع بحق لكن متابع أضعف من هذا الضعيف، فيقول يرتقي هذا بذاك إلى درجة إيش الحسن. لكن نحن نقول لا، يعني ممكن تقول ليلة النصف من شعبان وغيرها، يعني الذي يذكرون في حديث آخر يقول لكن ليلة النصف من شعبان نفس البحث، لما تأتي بمتابع أقل منه درجة وتقول إن المتابع ده يرفع هذا الضعيف فيجعله في درجة الحسن الغير، نقول قف، قد خالفت تقارير العلماء المتقدمين في ذلك. فإن الترمذي يقول بالنسبة للصحة أنه من لا يتهم فيه كذب ده معناه أنه ضعيف لذاته، كما سنبين أن تعريف الترمذي ينحو نحو الحسن لغيره، وتعريف الخطابي يبين لنا الحسن لذاته، كما سنبين التفريق بين التعريفين. فهو يقول ويروى من غير وجه نحو ذلك، يعني إيش بنفس الدرجة، إما أن يكون بنفس الدرجة أو أكبر. وكان في كتاب مهم جدا نزل اسمه للزين المرتضى، رسالة الدكتوراه تقوية الأحاديث الضعيفة، مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث الضعيفة، وأيضا الأخ الفاضل اسمه طارق معوض الله كتاب اسمه الشواهد المتابعات، أيضا فيها بحث جيد ماتع يبين لنا ضبط المتقدمين في مسألة تقوية الأحاديث الضعيفة. القول المستخلص من هذا قال ويروى من غير وجه نحو ذلك، يعني لا يقل درجة عن هذا الذي لا يتهم بالكذب. إذا كان لا يتهم بالكذب الآخر أيضا لا يتهم بالكذب، فإن كان ده ضعيف من لسوء حفظه فلابد الثاني إن لم يكن فوقه يكون إيش مثله حتى يرتقي، حتى في مثله فيها نزاع كبير كما سنبين في بعض الأحاديث. إذن فالترمذي عرف لنا أيضا الحديث الحسن بأنه لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا. وطبعا إذا قال شاذا لا يقصد بالشاذ دون العلة، بل الشذوذ والعلة بينهما عموم خصوص، إذا قال لا يكون شاذا أدخل معه إيش العلة، يعني معنى كلام الترمذي لا يكون شاذا ولا معلا ولا معلولا، لأن بينهما عموم خصوص، فلا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. وهذا الحديث إجماله هذا تعريف للحديث الحسن لغيره لا للحسن لذاته، وتعريف الخطبي يرتقي إلى الحسن لذاته. طيب لما لا نقول أن تعريف الترمذي يصح تعريفا للصحيح؟ نعم، تعريف الترمذي هذا تعريف الحسن، لما لا أقول أن هذا التعريف يصح أن يكون تعريفا للصحيح؟ احنا قلنا أن الخطابي يقرب أنه يكون إيش للصحيح، صح؟ تعريفا للصحيح. طيب هل تعريف الترمذي يصح أنه يكون تعريفا للصحيح أم لا؟ لا يصح. اسمع شيخ، لا يصح لما؟ ها؟ كيف لعدم تعديل الراوي؟ ايضا ما الصحيح لا يتهم بالكذا
بقوله نعم لا يتهم بالكذب لان اهل الصحيح اذا هو يقبل يرفع مساله الكذب يقبل ما دونها الصحيح لا يقبل فيهم ان يتهم بكذبه بالضبط.
احسنت. لابد انه يزاد عليه ايش؟ العداله. انه لابد انه ايه يقال فيه ثقه ثبت ثقه او ثقه، يعني يشترط فوق الاشتراط هذا. يعني هناك للصحيح شرطان، الشرط الاول كما قال الأخ الكريم لا يتهم بالكذب، ده شرط أول، لكن فوق هذا الشرط لابد يكون متوفر ثاني عشان نقول هذا الحديث صحيح. إنه إيش؟ ضابط، عدل ضابط. طيب والثاني؟ نعم. ها؟ يعني إيش بقى؟ صح، أحسنت. لا يشترط في الصحيح إنه يأتينا من إيش؟ من وجوه متعددة. طالما جاء عرفنا المخرج وجاءت سلسلة الإسناد كلها موافقة للحديث الصحيح، فلا يحتاج لإيه؟ لمن يعضده. يعني إذا جاءنا الحديث عن مالك عن نافع بن عمر نقول لا نقبله حتى يأتينا يروى من وجه آخر نحو ذلك؟
بهذا يرد الحديث الأحد؟
لا. كيف؟ لو قلنا بذلك، لا ده لزوم قوله. لو قلنا بأن هذا تعريف للصحيح يبقى لازم قوله من الحديث الأحد إيش؟ لن يؤخذ به، لابد أنه يأتينا بإيه؟ بطرق أخرى. لكن احنا نقول لا، هذا التعريف الذي عرفه ينزل عن درجة الصحيح حتى ينزل عن درجة الحسن لذاته، بل هو للحسن لغيره. بعد نعم انقطاع، يعني الحديث الذي تضاعف، حديث الذين يدلسون وثبت تدلسهم يعللون بذلك، يقولون العله في التدليس او العله عن عنة الاعمش، العله الحديث اللي اخذها الشيخ الالباني على مسلم كلها عن ايش؟ عن عنة، عن عنة ابي الزبير عن جابر، فيعللون بذلك، فهي ضمنا تدخل لا يكون شاذا ولا معللا. هنا بعض العلماء قال يتداخل الحسن مع الصحيح، لما خلط بين تعريف الخطابي وبين تعريف الصحيح قال إذن يتداخل الحسن مع إيش؟ مع الصحيح. قلنا لا يتداخل، حتى عند الترمذي في الحديث الصحيح يقول هذا حديث حسن. فلذلك العلماء في تحقيق كتاب مات عن الموازنة بين الترمذي وكتاب العلل الجامعة هو بين العلل للترمذي، بين الدكتور نور دين عتر راح حافظه الله أن الحسن عند حسن صحيح عند الترمذي أن الحديث الصحيح عنده حسن ولا عكس. وده من لو نظرت نظرا دقيقا علمت ذلك، ان كل صحيح يمكن ان تطلق عليه الاقل، يعني كل ما واحد ارتقى الاعلى سهل انك تسمه بايه؟ بالاقل، لكن الاقل لا يمكن ان تسمه بالاعلى. هذا هو. قال بعض المتاخرين الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح للعمل به. هذا القول قول ابن الجوزي في كتابه اللي هو الموضوعات بيعرف لنا الحديث الحسن. وأيضا هذا الباب لا نقول على إطلاق إن هذا الحديث حسن، بل هو يعرف الحديث الحسن. يا ربي يا رجل، يقول الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن، يبقى ده الحديث لإيه؟ الحسن لغيري، لأن يعني فيه ضعف لكن جاء من طرق أخرى. قال هو الحديث الحسن ويصلح للعمل به، طبعا ليس لذاته بل بالطرق التي ارتقى بها للحسن لغيره حتى يحتج به. قلت كل هذا مستبهم لا يشفي الغريب، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح، يعني ما يفصله ايه جليا، وإلا ففيه إشارات وعبارات تبين الفرق بينه وبين الصحيح. وقد أمعنت النظر، لغة هي أنعمت النظر، هي أدمت النظر، لكن أمعنت أيضا كالسيل، يعني أن الرجل تتابع في القراءة وسهر الليالي حتى يستخلص من كلام الخطابي وكلام الترمذي الضابط والفاصل بين الصحيح وبين الحسن. قال فأمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم ملاحظا مواقع استعمالهم، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان. طيب نقف عند هذا حتى يعني نبدأ الأسبوع القادم بالأحاديث عيانا على السبورة حتى نبين كيفية كلام تنزيل كلام الترمذي والذين غلوا في كلام الترمذي والذين جفأوا عن كلام الترمذي، ونبين كلام الخطابي، فنقف عند النقطة الأولى التي يبينها في الحديث الحسن، ولعله يطول بنا المقام في هذا الباب، لأني قلت إن الأحاديث الحسنة رتبة الحسن هي أشكل الرتب وأشد الرتب إشكالا في مسألة المصطلح. فنسأل الله جل وعلا أن يبين لنا طريقنا ويعلمنا ما ينفعنا فنعلمنا.